أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد محمد. الكلام في طعمة الأجداد والجدات، فإن الأجداد والجدات وإن كانوا لا يرثون مع وجود الأبوين أو أحد الأبوين، إلا أن الروايات دلت على أن الأبوين يطعمان أبويهما، فالأب يطعم أباه وأمه وهما الجد والجدة للأب، والأم تطعم أبويها وهم الجد والجدة للأم من نصيبه. وفيه استجابة كما قلنا لقول الله تبارك وتعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم من الطعمة، هي الرزق لغة، هذا الذي تقدم في التالي. من الروايات الدالة على الطعمة صحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة أم الأم السدس وابنتها حية، ابنتها اللي هي أم الميت، معنى لأن هي أم الأم، هاي الجدة أم الأم أطعمها السدس وابنتها يعني الأم أم الميت حية. صحيحته الأخرى أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي، الأب أب الميت حي، وأطعم الجدة، وأطعم الجدة أم الأم السدس وابنتها حية، الأم أم الميت ابنتها حية، وأطعم الجدة أم الأم السدس. موثق الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس ولم يفرض لها شيئا، هذا السدس ليس ميراثا بالفرض وإنما هو طعم. صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده أبان بن تغلب، فقلت: أصلحك الله، إن ابنتي هلكت وأمي حية، أمه ستكون جدة هاي البنت المتوفاة، أم أبوها وأبو البنت المتوفاة يسأل: ابنتي ماتت وأمي اللي هي جدة هذه البنت هل وأمي حية؟ فقال أبان: لا، ليس لأمك شيء. صح القاعدة، ليس لها ميراث الجدة لأن الأب موجود وهو السائل أبو البنت المتوفاة، مع وجود الأب ليس له. قال: ليس لأمك شيء. فقال أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله، أعطيها السدوس وحملت على الطعمة وليس الميراث. خامسة، رواية الزرارة: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وآله أطعم الجد السدس طعمة وليس ميراثا. والجد هنا مطلق سواء كان جد لأب أو كان جد لأم. رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إن الله فرض الفرائض فلم يقسم للجد شيئا، ليس له مع الأبوين والأولاد ميراث، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعمه السدس فأجاز له ذلك. سابعة، مرسلة الكليني قال: أخبرني بعض أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجد السدس مع الأب، مع وجود الأب أطعم الجد أبو الأب السدس ولم يطعمه مع الولد. كل رواية إن شغل بها من هذه المجموعة من الروايات. الثامنة، رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: في أبوين وجدة لأم. نحن المشهور نقول الميراث كله للأبوين، الأم لها الثلث لعدم الحاجب والباقي وهو ثلثان للأب، أما الجدة للأم لا ميراث لها، هذا على المشهور. قال عليه السلام: للأم السدس وللجدة السدس، لأن جدة لأم، فالأم موجودة، فثلث الأم يذهب سدس منه إلى أمها وهي الجدة للأم، ويبقى للأم سدس، وما بقي وهو الثلثان للأب، لا يوجد جد للأب حتى يطعمه. الأم أطعمت أمها، الجدة للأم. مرفوعة بالرباط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها، سواء كانت هي الجدة لأب مع ابنها، أو كانت الجدة لأم مع ابنتها، ابنتها الأم وابنها الأب. والنسبة قلنا دائما إلى الميت، فالجدة لها السدس مع ابنها وهو أبو الميت، ومع ابنتها وهي أم الميت. فإذن الجدة سواء كانت للأب أو للأم، مع ابنها ومع ابنتها، ابنها الأب وابنتها الأم. فالجدة للأب أو للأم لها الطعم. هاي مجموعة من الروايات، يوجد غيرها لكن لاتحادها بالمضمون مع هذه الروايات لم نذكرها، وإلا يوجد غيرها. إنما يتحقق موضوع الطعمة لو كان نصيب الأبوين أزيد من السدس، حتى يستطيع أن يطعم السدس ويبقى له شيء. أما إذا كان نصيب أحد الأبوين السدس فقط، لا طعمته، ما عنده شيء زايد يعطيه. بعض الأصحاب اشترط، لا، قال أكثر من ذلك، قال يشترط أن يكون المتبقي للأب بعد أن يطعم السدس سدس فأزيد، الأب والأم، فلا بد يعني أن يكون نصيب أحدهما ثلث فما فوق، حتى لما يطعم سدس يبقى له سدس، وما يصير يطعم أكثر مما يبقى له. فقسم اشترط إذن أن يكون نصيب، أصل النصيب قبل الإطعام، لكل منهما الأب أو الأم ثلث فأكثر، حتى لما يطعم سدسا يبقى له سدس قد اللي أطعمه. قسم لا، قالوا ما دام عنده أزيد من السدس فليطعم السدس، إيش قد يبقى له خليه. قال المحقق الحلي قدس سره: لا يرث الجد ولا الجدة مع أحد الأبوين شيئا. صح القاعدة، لا ميراث للأجداد مع وجود الأبوين، لكن يستحب أن يطعمهما إطعام، الأب يطعم أبويه وهما الجد والجدة للأب، والأم تطعم أبويها وهم الجد والجدة للأم. أن يطعمهما سدس الأصل، مقابل قول لابن الجنيد يقول يطعم سدس نصيبه، بس هذا يأتي الكلام فيه، مو حتى نعرف ماذا يريد. أن يطعمهما سدس الأصل، سدس من الأصل وليس من نصيبه. قال: إذا زاد نصيبه عن ذلك، المهم أكو زيادة عن السدس، حتى يطعم السدس يبقى له شيء، ما اشترط فيه أن قد يكون هذا الزائد، له إذا زاد نصيبه عن ذلك عن السدس، مثل أن يخلف الميت أبوين وجدا وجدة لأب وجدا وجدة لأم، فهنا أصل الميراث هذا الشخص ترك أبوين، فللأم الثلث لعدم وجود الحاجة، والباقي وهو الثلثان للأب، هكذا توزيع المسألة. لكن موجود جدا وجدة لأب وجدا وجدة لأم، والآن الأم تستطيع أن تطعم لأن جاها ثلث يكفي أن تعطي سدس، والأب أيضا يستطيع أن يطعم لأن جاءه ثلثان، فإذا بها مجال أن يطعم السدس. فهذه إذن مثال على إطعام الجميع، جد وجد لأب، جد وجد لأم، كلهم يشملهم الإطعام. لذلك قال: فللأم الثلث لعدم وجود الحاجة، تطعم نصف نصيبها السدس، والطعم السدس، جده وجدته أي أبويها لأمه بالسوية، هذا السدس توزع جد والجدة إن وجد معا السدس بينهما بالسوية، وإن وجد أحدهما فالسدس له. قال: ولو كان واحدا، لو جد الموجود مو اثنين، كان السدس له خلاص. إذن الأم تطعم هنا لأن وصلها الثلث فبها مجال تطعم. قال: وللأب الثلثان، الأب له الباقي، بعد أن أخرجنا ثلث الأم له الباقي ثلثان. يطعم جده وجدته للأب سدس أصل التركة أيضا بالسوية، لأن إطعام بمجال الأم ما دام وصل لأزيد من السدس وهو ثلث، ولو كان واحدا الموجود أحد الجدين كان السدس له، سدس كله للجد أو للجدة، وإذا وجد معا يقتسمان بالسوية. هذا إذن أصل فكرة الطعم والروايات الدالة عليها. لكن كما تعلم هنا تفاصيل، تفصيل الأول نريد أن نبينه من خلال فروع. تفصيل الأول، هل هذه الطعمة واجبة أم مستحبة؟ بعض الروايات كما ترى ظاهرة في الوجوب، مثل صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله يقول سبحان الله أعطيها السدس، وكما نعلم صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب. كذلك بعض الروايات مثل الرواية الثامنة والتاسعة ارتبط السدس بلام التمليك، يقول للأم السدس، فوزانها وزان الآيات عمومات المواريث، لأبويه لكل واحد منهما السدس ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فهذه لام التمليك تدل على الوجوب. فإذن جملة من الروايات تدل على الوجوب، إما بصيغة تفعل مثل صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله أعطيها السدس، صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب، أو بعض الروايات اللي اقترنت بنام التمليك فيكون حالها حال بقية روايات الميراث لما تقول ولكم نصف، شنو استحباب لو وجوب؟ وجوب. فكذلك هنا تقول للأم السدس وللجدة السدس بلا فرق بينهما. فإذا توجد بعض الروايات دالة على وجوب الإطعام مثل هذه الروايات، لكنه هذا الظهور يمكن العدول عنه إلى الاستحباب لوجوه. ألف الإجماع، فإن كل من قال بالطعمة جعلها مستحبة، مثل وهذا صاحب الرياض وغيره نقل هذا الإجماع، قال لعدم قائل بوجوبها، رياض المستند النراقي قال لا قائل بوجوب الإطعام، بل كل من قال به فقال باستحبابه. أما مثل الشيخ الصدوق وابن الجنيد قالوا بوجوب إعطاء السدس للجد والجد، قالوا بها من باب الميراث، لأنهم يعتقدون أن هذا المورد مورد ميراث للجد والجد. أما في الموارد التي قال بها بالطعمة هو قال بالاستحباب، نعم قال بوجوب إعطاء السدس ابن الجنيد والصدوق، لكن أين في الموارد التي حكم بأن الجد يرث فأعطى السدس ميراثا؟ في الموارد اللي هو التزم بها، لكنه في الموارد القال بالطعمة هو قال بالاستحباب. فإذا كل من قال بالطعمة قال بالاستحباب، فهذا إذن ألف الإجماع، فإن كل من قال بالطعمة جعلها مستحبة، قال صاحب الرياض لعدم قائل بوجوبها. تقول ألم يتقدم أن ابن الجنيد أعطى السدس وجوبا للأب، والصدوق أعطى كذلك وأشركهم مع الأبوين، ها ومن قال، هذا جوابه، ومن قال بنصيب للجد والجدة على نحو الوجوب كان في موارد التوريث اللي يعتقد بها هو أنه هذا من موارد اللي يرث بها الجد والجدة، فهناك كان الوجوب. أما تحدث لي أكو واحد قال بالطعمة وقال أنها واجبة؟ لا، حتى ابن الجنيد. فإذا هذا دليل ألف على الإجماع، أو تجعل قرينة صارفة لما ظاهره الوجوب للاستحباب، يعني وإن كان ظاهر هذا تحدثت به أنه جملة من الروايات ظاهره الوجوب، لكنه بهذا الإجماع قرينة على صرف ما ظاهره الوجوب إلى الاستحباب. هذا ألف. باء أيضا، هاي الوجوه اللي نستدل بها على الاستحباب، أن حكم الطعم هو من تطبيقات الآية الكريمة. وإذا حضر أولو القسمة أولو القربة واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. ولذا نذكر كلمة ابن الجنيد في الدرس السابق أو القبل، قال إذا كان الحاضر يقصد الجد، هذا من أخذ هذا الوصف؟ من القرآن الكريم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. والرزق هنا هو بمعنى الطعم، الرزق هنا مستحب بقرينة وحدة السياق. لا أحد يقول بأن إطعام ورزق المساكين واجب، لا. فإذا فارزقوهم منه. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. فإذا هذا الطعم هي من تطبيقات ومن آثار ومن فروع هذه الآية الكريمة. وهذه الآية الكريمة مستحبة، شاهد على أن الطعم من تطبيقات هذه الآية، كما قلنا قول ابن الجنيد قال وإذا كان الحاضر من الأجداد. حاضر إشارة لماذا؟ إلى الآية الكريمة. وإذا حضر القسمة أولو القربى. فإذا والطعم هو الرزق، والرزق كما قلنا بموجب هذه الآية هو مستحب. فهذا إذن باء الوجه الثاني نستدل به على الاستحباب. جيم وجه الثالث دلالة لفظ الطعم على ذلك، فإن الطعم في اللغة بمعنى الهبة والعطية وليست إرث غير الإرث. وبهذا اختاره الوجه صاحب الرياض وصاحب الجواهر أيضا، بأن نفس لفظ الطعم هو دال على الندب والاستحباب، لأن الطعم في اللغة بمعنى الهبة بمعنى العطية، وهذه فيها معنى الاستحباب، فتكون قرينة على أنه هذا يراد به الندب وليس الوجوب. محقق النراقي لم يرتضي هذا الوجه، قال لا هذا لا يصلح هذا الوجه لأن يكون صارفا الوجوب إلى الاستحباب. لماذا؟ قال لعدم ثبوت، يرد على صاحب الرياض، لعدم ثبوت أنها بمعناها. لم يثبت أن الطعمة بمعنى الهبة أو العطية، لم يثبت. ولو فرض، لو فرض أنها بمعنى الهبة فلا دلالة للهبة على الاستحباب. وإن قلنا أنها غير الإرث، طعمة غير الإرث صحيح، لا هو سلم معك يا صاحب الرياض اعتبار صاحب الجواهر معاصر لكن متأخر، فنعتبر الرد على صاحب الرياض كلهم متعاصرون. قال ولو فرض، فرض أن معنى الطعمة هو الهبة ولا دلالة للهبة على الاستحباب، فرد هذا الوجه. قلنا له خو أنت ما هو دليلك على الاستحباب يا محقق النراقي؟ دال. إذن دال هذا الوجه الذي اختاره محقق النراقي في الدلالة على الاستحباب. قال ما ثبت في محله من أن ما لم تظهر جهته لنا من أفعال النبي صلى الله عليه وآله فيستحب لنا التأسي ولا يجب. قرأتم مجموعة من الروايات تذكر على أن الجد والجد لا ميراث لهم، وإنما النبي صلى الله عليه وآله أطعمهم وأجاز الله له ذلك. هو أطعمهم على وجه الوجوب على وجه الاستحباب، ليس فيه الدليل كما نعلم، هذا الدليل يأخذ منه القدر المتيقن، سيرة السيرة وفعل المعصوم نأخذ منه القدر المتيقن، وهو نعم أمر سمي راجح سمي. أما يدل على الوجوب لا دلالة فيه عن الوجوب. فيستحب لنا التأسي ولا يجب إلا أن يظهر الوجوب على أن هذا الفعل كان على نحو الوجوب، وإلا فعل المعصوم دليل لبي نأخذ منه القدر المتيقن. هذا الذي اختاره النراقي. أشكل على نفسه بأنه هو إحنا نتمسك بإطلاق هذا الفعل للنبي صلى الله عليه وآله. النبي لما أطعم ونحن لا نعلم بأنه هذا كان على وجوب أو استحباب. يعني وجوب على استحباب. يعني هل كان برضا الوالدين لو بعدم رضاهم؟ يمكن أن يكون برضاهم ويمكن بعدم رضاهم. إذا كان برضاهم فعلا هذا ما يتميز وجوب لو استحباب، بس إذا كان بعدم رضاهم وما يحمل غير الوجوب، لأن ما يجوز المستحب تعطي طعمه من نصيب الأب وهو لا يرضى بذلك، إلا أن يكون واجبا. إذا كان واجبا فهو ملزم بالدفع. فهكذا إذن أشكل على نفسه بأنه كيف تقول أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وآله لا يدل على الوجوب؟ هذه الطعمة التي أطعمها النبي صلى الله عليه وآله يحتمل أن تكون برضا الوالدين أو بعدم رضا. إذا برضاهم ما علينا به، بس إذا بعدم رضاهم شون النبي يعطي السدس من نصيبهم مع عدم رضاهم؟ إلا أن يكون واجب، والواجب بعد يجب الالتزام به برضا وبعدم رضا. فكأنه نتمسك بهذا الإطلاق، إطلاق فعل المعصوم، لنثبت به الوجوب. هذا إذن أشكل به على نفسه محقق نراقي. فإن قيل يشكل على تقريبه إطعامه صلى الله عليه وآله وسلم قضية في واقعة يحتمل أن يكون مع رضاء الأبوين أو بدونه، وعدم ظهور الجهة إنما هو في الأول، عدم ظهور أن هذا الجهة كان على نحو وجوب أو الاستحباب في الأول مع رضا الأبوين. فعلا إذا برضا الأبوين أعطي السدس، ما ندري هذا واجب التزم به الأبوان لو مستحب وأحب أن يمتثلان. قال وأما في الثاني لما يكون هذا إعطاء السدس من نصيب الأبوين من دون رضاهم فيكون الإطعام واجبا قطعا. لو لم يكن واجبا كيف تعطي السدس من نصيب الأبوين من دون إذنه؟ فكأن الإشكال هذا على أننا نتمسك بإطلاق فعل النبي صلى الله عليه وآله. ذهنية كما ترى خالية من قضية الولاية، ما حد بعد يتعرض أنه بالولاية مثلا النبي صلى الله عليه وآله أعطاه وغيره، هذه الثقافة أكيد غائبة عن الاستدلالات. حتى عند من يقول بالولاية تجد أن هذا المبنى غائب في الاستدلالات. هذا دعنا من مجرد الفات نظر، والمفروض أنك من تتبنى شيء هذا يكون يظهر بصمته على ذهنيتك، على استنباطك، على فقاهتك. هذا ليس إشكالا على المحقق النراقي، لا، وإنما كلام عام أقول. كمن يدعو إلى مثلا أن القرآن يجب أن يأخذ دوره في إلى آخره، يكون تظهر هذه الثقافة القرآنية، يكون تظهر في الاستنباط، ونجد القرآن حاضر في استدلالاتك وفي كلامك. هاي شقشقة خليها على الصفحة. زين. فقال وأما في الثاني لما يكون إطعام السدس من دون رضا الوالدين فيكون الإطعام واجبا قطعا، إذ لا يستحب لأحد إعطاء مال الغير بدون رضا. ما تقدر تحمل على الاستحباب إذا كان الوالدان ما راضيان بدفع الطعمة للأبوين، فشلون تأخذ الطعمة بدون رضا؟ فهذا إذن ملخص الإشكال على نفسه بأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لم تظهر جهة وجوب السبب. هو يحتمل الأمر، يحتمل أن مع رضا الوالدين ومع عدم رضا، مع رضا الوالدين صحيح ما نعرف هذا وجوب واستحباب، يمكن الأبوين قاما به لأنه واجب أو لأنه مستحب، لكن إذا كان هذا من دون رضا الوالدين فشلون يجوز تطعم السدس من دون رضاهم إذا كان مستحب؟ فلا بد أن يكون واجب، يجب الالتزام به، رضي أو لم يرض. قلنا محقق نراقي يجيب الإشكال على نفسه لما كان ذلك الاحتمال غير معلوم أيضا فيكون فعله مما لم تعلم جهته حينئذ أيضا. يقول احنا ثبتنا كبر أنه إذا لم تعلم جهة الفعل هل هو على نحو الوجوب أو الاستحباب؟ نحمل على الاستحباب لأن الوجوب أمر إلزام يحتاج إلى دليل، إلى مؤونة إضافية. فقال خلاص هذا كلامك وهذا معنى، أنك ما تدري هل هذا برضا الأبوين أو بعدم رضاه، يعني هل هو واجب أم مستحب. خلاص إذن أنت تثبت الصغرى لهذه الكبرى. لما كان ذلك الاحتمال غير معلوم، ما ندري أنه هل كان برضا الوالدين لو بعدم رضاه، فيكون فعله مما لم تعلم جهته حينئذ أيضا. فإذن ما تعلم أنه واجب لو مستحب، لأن ما تعلم أن هذا السدس أعطي برضا لو بعدم رضا. يعني أريد يقول أنه بالمصطلح كأنه المستشكل قال أتمسك بالإطلاق، والمحقق النراقي يقول هذا ليس إطلاق، هذا إجمال، لأننا لا نعرف هل هذا أعطي برضا الوالدين لو بعد، هذا مو إطلاق حتى تتمسك به. هذا ملخص كأنه الإشكال وجوابه. الإشكال يقول أتمسك بالإطلاق، فعل النبي هنا لما أعطى السدس هل كان برضا لو بعدم رضا مطلقا، فنتمسك بعدم الرضا ونقول يدل على الوجوب. محقق النراقي في الرد يقول لا، هذا مجمل، هذا ما تدري به هل هو كان برضا لو بعدم رضا. لذلك دافعنا عن المحقق النراقي، قلنا وفيه إن الروايات التي حكت فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وإن كانت مجملة من هذه الناحية فلا يصح التمسك بإطلاقها. فعلا هذا المستدل ليس صحيح يتمسك بإطلاق، إلا أنه يا محقق نراقي بعض الروايات صح اللي تتفضلت ونظرت لها اللي بها فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن بعض الروايات الأخرى كان السدس على نحو الفتوى، والفتوى مطلقة بها إلزام سواء كان رضا أو عدم رضا. هذا جوابك يمكن أن يشمل الروايات التي قالت أن الطعمة هي فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وهي قضية في واقعة، فما ندري هل كانت برضا الوالدين لو بعدم رضاه. لكن مثل الرواية السابعة والثامنة مثلا، مثل رواية إسحاق بن عمار في أبوين وجدة قال للأم السدس وللجدة السدس، فتوى مطلقة، هذا نص مطلق وفتوى، هذه ليست قضية برضا لو بعدم رضا. أو مرفوعة ابن رباط الجدة لها السدس مع ابنها. فليست كل الروايات ينطبق جوابك أيها المحقق النراقي عليها، بعض الروايات أطلقت على الحكم على نحو الفتوى فله أن يتمسك بإطلاقها، وقرنها بلام التمليك. لذلك قلنا صحيح ردك على روايات حكت فعل رسول الله، جوابك صحيح أنها مجملة وليست مطلقة حتى يتمسك بإطلاقها، إلا أن عدة روايات أطلقت الحكم على نحو الفتوى كالروايتين قرأناها، رواية إسحاق بن عمار ومرفوعة بن رباط، وقرنت إعطاء السدس للجد والجدة بلام التمليك فلا يصح حملها على قضية في واقعة، وإن إطلاق الفتوى يلزم إعطاء السدس للجدة السدس، نص صريح ما يقبل، وإن لم يرضى الأب أو الأم. فإذا جوابك يا محقق النراقي كأنه ليس كاملا. نعم ممكن يجري في بعض الروايات وليس كله، فإذا لابد من أحد الوجوه المتقدمة الثلاثة على وجه المحقق النراقي لصرف ظاهر الوجوب إلى الاستحباب. ثم الكلام إن شاء الله في الفروع التالية يوم غد بإذن الله، ندرس تفسير ماركو فنستمر بالفقه بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله. اللهم صل على